الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة أبدأها بالعناوين. انطلاق مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني بشمال غرب البلاد. وزير الخارجية الإيرانية يندد باستقبال وزير الخارجية الصهيوني في المنامة. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال بالضفة الغربية. إلى التفاصيل، انطلقت مناورات القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان فاتح خيبر في شمال غرب البلاد، وذلك بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرف حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وقامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش بداية باستطلاع المنطقة، بعدها نفذ لواء الرد السريع 25 المحمول جواً عمليات إنزال في منطقة المناورات. وخلال المناورات أطلقت وحدة المدفعية النار على أهداف محددة، كما نفذت وحدة المدرعات عملية القوة الضاربة المدرعة. وتقوم مروحيات طيران الجيش من طراز كبرى بدعم ناري للوحدات العاملة في جميع مراحل المناورات. ندد وزير الخارجية الإيراني باستقبال وزير الخارجية الصهيوني في المنامة، مشيرا إلى أن زعزعة الأمن سيكون هدية الصهاينة للمنطقة والبحرين. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له اليوم باللغة العربية إن استقبال الحكومة البحرينية لوزير خارجية هذا الكيان المزيف هو خيانة سافرة للقضية الفلسطينية ولتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة وهي فلسطين وعاصمتها القدس. اعتبر عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم التطبيع مع الاحتلال بمثابة حرب على الشعب البحريني، ولفت سماحته إلى تزامن التطبيع مع قيام السلطة بإرهاب الشعب البحريني وإفقاره وسجنه وتهميشه وسلب حقوقه. في غضون ذلك قام النظام الخليفي تظاهرة منددة بزيارة الوزير الصهيوني للبحرين، ورفع المتظاهرون الذين خرجوا في منطقة ستر لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع حاملين أعلام فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى. بدورها نددت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع بالزيارة منددة بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم. تعليقاً على زيارة وزير الخارجية الصهيوني إلى البحرين، نتوقف عند رؤية النائب السابق في البرلمان البحريني عن جمعية الوفاق السيد جلال فيروز.
هناك ثلاث مخاطر. الخطر الأول هو بأنه يجعل موطئ قدم إلى الصهاينة في منطقة الخليج، بحيث ينشأ وكر للتجسس وللتصنت وللتخريب الصهيوني في هذه المنطقة. الخطر الثاني أنه يهدد أمن المنطقة بشكل أساس، بأنه ممكن للإسرائيليين أن يعملوا أعمالا انطلاقا من هذه المنطقة. الخطر الآخر هو أنه هذا النظام في البحرين حينما استقبل وزير خارجية العدو الصهيوني ضرب بعرض الحائط أصلا رغبة الشعب البحريني الذي هو يستنكر أصلا إنشاء أي علاقة مع العدو الصهيوني. واليوم طبعا في بخروج المسيرات تم قمع هذه المسيرات، ولكن الشعب البحريني واقف بقضه وقضيضه، فكبريات المنظمات السياسية والحقوقية والعمالية والأهلية أصدرت بيانا جميعها مع بعض مشتركة يعني تستقبح وتستنكر هذه الزيارة وتطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وكذلك أكبر العلماء علماء الدين في البحرين مجتمعين أصدروا بيان استنكروا واستقبحوا هذه الزيارة وطالبوا بقطع العلاقات. الأمر سوف لن يكون متاحا إلى الصهاينة لكي يدوموا في هذه المنطقة، لأن الشعوب في هذه المنطقة تقبحهم وتستنكر وجودهم. طبعا للعلم بأنه التطبيع كان من تحت الطاولة منذ عدة عقود، وهذا المكان الذي سمي بسفارة إسرائيلية كان منذ 2008 كان موجودا كمكتب تنسيق، وكان تحت مسمى تجاري وبأسماء شخصيات سميت بأنها أمريكية تحمل باسبورتات أمريكية، ولكن كنا نعلم بأنهم صهاينة. وحينها صرحنا وطالبنا من الحكومة، أنا كبرلماني كنت في البرلمان طالبت أيضا الحكومة أن تكشف كن هذا المكتب، ولكن الآن طبعا يبدو بأن الحكومة البحرينية تستجيب إلى توجيهات الأمريكيين وكذلك توجيهات محمد بن سلمان الذي لا يستطيع أن يصرح بتطبيعه مع الكيان الصهيوني رغم استقباله للمجرم نتنياهو في منطقة نيوم في السعودية قبل سنة من الآن.
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. فقد شهدت بلدة بيتا وبيت دجن قرب نابلس مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال تمكن خلالها الشبان من إسقاط طائرة مسيرة كانت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صبيح ببلدة بيتا. كما شهدت منطقة باب الزاوية وسط الخليل مواجهات مماثلة في وقت أدى العشرات صلاة الجمعة داخل خيمة التضامن مع الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة. إلى ذلك أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرقية قلقيلية. أطاحت قوى الأمن العراقي ب25 عنصرا إرهابيا ينتمون لعصابات داعش الإرهابية. أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني وقالت إن مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة نينوى تمكنت وبعد عمليات نوعية دقيقة استمرت لأيام عدة من إلقاء القبض على هذا العدد من عناصر داعش. وأضاف المصدر أن الإرهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتلين اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين فضلا عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة. بدورها أعلنت الشرطة الاتحادية أنها نفذت عمليات تفتيش وتطهير استباقية بمحافظة كركوك عثرت خلالها على 23 قنبرة هاون. اعتبرت هيومان رايتس ووتش أن الإمارات تستخدم معرض إكسبو دبي للترويج لصورة انفتاح تتنافى مع جهودها لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان. وتحدث نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنطقة مايكل بيج عن اعتقال العشرات من المنتقدين الإماراتيين تعرضوا لمحاكمات جائرة وحكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة لمجرد محاولة التعبير عن آرائهم بشأن الحكم وحقوق الإنسان. ودعا مايكل بيج المشاركين في إكسبو دبي إلى إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق في الإمارات قائلاً على الدول المشاركة في المعرض التأكد من أنها لا تساعد الإمارات في تلميع صورتها والتعتيم على انتهاكاتها. شهد محيط البرلمان التونسي إجراءات أمنية مشددة وتمركزاً للوحدات الأمنية بالتزامن مع دعوات عشرات من أعضاء المجلس المعلقة أعماله لاستئناف نشاطهم اليوم. ووقع هؤلاء النواب بياناً أعلنوا فيه رفضهم الأمر الرئاسي الصادر في 25 من تموز الماضي القاضي بتعليق أعمال المجلس ورفع الحصانة عن جميع أعضائه داعين إلى عقد جلسة برلمانية. كذلك شهدت ساحة البرلمان حضور عشرات المواطنين رافعين شعارات ضد النواب الذين حاولوا الدخول إلى المجلس لعقد جلسة. وكان الرئيس التونسي دعا القضاء للتحرك ضد تمويلات الأحزاب التي كشفتها محكمة المحاسبات. انتهت النشرة، إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
كلما قلت أعني كنت يا رب معينا، تدفع الأرزاق عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألو طهران، وسنكون معكم فيه إن شاء الله تحت عنوان الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات. تابعونا. للتواصل معنا في لقاء الطهران أعزائي الكرام، بإمكانكم عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب ورقمه كالتالي 00989-8-8-78-405-0. تواصلوا معنا. نعم أعزائي الكرام، الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات، وتجري التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق يوم الأحد الموافق 10 من تشرين الأول. أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها. وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق عن توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع، فيما أشارت إلى أن التوجيهات تخص المطارات والمنافذ والدراجات. هذا وكان قد أبدى المرجع الديني العراقي الأعلى سماحة السيد علي السيستاني موقفا بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال السيستاني في بيان أورده مكتبه أن المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. مستمعينا الكرام، حث الناخبون على أن يأخذوا العبر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورهم المهم في رسم مستقبل البلد، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسن الاختيار. وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها، ولا تحين مندم. نعم أعزائي الكرام، هو في الحقيقة التغيير الحقيقي في إدارة الدولة، وهو أن يكون الناخب يعي من ينتخب، وحتى يبعد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة وعن البلد الذي يحاول أن يكون فيه الناخبون كفؤون، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحفظ سلامة البلد من الفاسدين ومن هؤلاء الذين يحاولون العبث في مقدرات دولة العراق. وفي المستقبل يكون لهذا الناخب الوجه الصحيح لأن يباشر عمله الصحيح في مستقبل بلده الذي يحاول كذلك، وهو في مقدمة الناخبين لأن يكون على قدر المسؤولية لحفظ سلامة البلد والشعب من كل من يحاول العبث فيه.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
نعم أعزائي الكرام، أحييكم في لقائكم هذا من ألو طهران في موضوع من برنامجكم الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات. وتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا وهي 22-01-27-62-32-01-37-62-28-01-48-48 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. ويبدو قد التحق بنا الآن الحاج عدنان في لقاء الانتخابات العراقية وهي بين التحديات. عبد الحسين شريخي معي الآن عبر الهاتف. السلام عليكم عبد الحسين، تفضل.
وعليكم السلام أستاذ غلام، شلونكم؟
أهلا وسهلا، حياكم الله
أستاذ أحمد. يعني أنا أكو صورة مقربة تقريبا إلى شبه السياسة، هي إيش الانتخابات. أنا قبل لحظات كنت أنا وصديقي علقنا على هيك موضوع انتخابات تشريعية في العراق. هي أنا أعتبر انتخابات عشائرية وليس انتخابات برلمانية. نلاحظ الشخص عندما يأتي ويفوز في مقعد في البرلمان لا يأتي من الناحية الوطنية، لا يأتي من الناحية التي تفيد البلد والتي يكون استقرار البلد وصاحب قرار في قبعة تحت قبة البرلمان. نلاحظ الكثير، البعض وليس الكل، يلتجئ إلى السياسة العشائرية، يأتي من خلال النواة العشائرية، يجمع أهله، يجمع أقاربه، يجمع الكثير من الناس المقربين حتى تكون الإفادة للمقربين وليس للفكر الوطني، ليس لبناء وطن، ليس لقرار حاسم في موضوع مصير وطن. فاليوم نلاحظ إن شاء الله إذا بعد 9 أيام أو 10 أيام تبدأ الانتخابات التشريعية في العراق، يجب على الحكومة أن تنتبه. في بعض الدعايات الانتخابية لا يطبق المرشح، لا يطبق العنوان الذي وضع تحت صورته، يقول أنا أبني وطن، ولكن تحت قبة البرنان تتغير آراءه، تتغير أفكاره. هسه للأسباب التي تعرف، أما ضغوط من بعض الرؤساء كتل أو هو في دافع غير معروف، الله يعلم ما بداخله، يتتغير كل الأمور. فعلينا أن ننتبه ونختار الشخص المناسب ونضعه في المكان المناسب حتى لا نقع في أخطاء الماضي ولا نقع في الديون المتراكمة على هذا البلد الجريح، ونكون نأتي بوجه وطني ولكن قلوب غير منتمية إلى انتماء وطني. في طيب. بعض المرشحين أستاذ أحمد إذا تسمح لي، وأنا من عندك على هالإتاحة إلي حتى أعبر ما بداخل القسم الأكبر من الشعب العراقي. بعض الناس أتت إلى البرلمان أو رشحت وهم ملطخ أيديهم بالدماء، هم لهم ارتباط قديم في حزب البحث المقبور. هذا كيف أنا مفوضية إذا ما أكون السيرة الذاتية للمرشح حتى يكون نقي، حتى يضع أو يجلس تحت قبة البرلمان، حتى يتحدث بوطنية صادقة؟ هو أتى من حزب قديم، حزب دمر الشعب، حزب دمر العراق، دمرت كل البنى التحتية، دمرت حتى اسم العراق، ويأتون اليوم ويقع ويتحدث بالوطنية. أين كنت الوطنية؟ أنت 40 عاما فلشت العراق، هدمت العراق، وأنت اليوم تأتي وتتحدث بالوطنية. هذه الوطنية المزيفة لا نريدها كشعب عراقي، وأنا ممتن منك أستاذ أحمد إذا تسمح لي. نحن شعب عراقي نعرف عندما تأتي بالوطنية اليوم وعند قبة البرلمان تضع الوطنية خلفك وتتحدث بالمصلحة الخاصة أو المصلحة التي تفيد التيارات الخارجية كأمريكا وغير أمريكا حتى تستفيد هي، وأنت تستفيد، والشعب العراقي يبقى متفرج ماذا تفعل. ولكن الحاسمة إن شاء الله هذه الانتخابات، ونختار دولة ونختار مرشحين حتى نضع العراق على بر الأمان، ونضع العراق في نصب عيوننا، ولا نكون كالحكومات السابقة تتكلم ولا تفعل لصالح الشعب العراقي.
طيب عبد الحسين، أبيك شوية تكلمني عن الاستعدادات في العراق للانتخابات التشريعية. كيف تصور ليها أو كيف تكون هذه الاستعداد في العراق؟
نعم، اليوم الحراك الانتخابي بدأ من اليوم، بدأ من فترة، لكن اليوم تعتبر الوقت الذروة. اليوم بدأ الحراك وبدأ التنافسات تتضح على الساحة العراقية وتتضح في الإعلام العراقي، حيث كل شخص قام يدلو بدلوه ويسقط الآخرين، وهو يجعل من نفسه نموذجا أو أطروحة جميلة. اليوم الشعب العراقي أو الشارع العراقي يترقب الأمور عن كثب، يرى كل شحين، كل يحدو بحق، كل يريد أن يصل إلى بر الأمان، إلى بر البرلمان بأي طريق. ولكن نلاحظ الناس الخل أو الناس من الشعب العراقي، خلينا نقول 25% لا يريد أن يأتي الانتخابات أو يعزب عن الانتخابات، يقول أنا مررت بتجربة واليوم أعيش التجربة مرة أخرى، فيصبح عزوف. ولكن المرجعيات ورجال الدين الأوفياء والناس المصلحين للشعب العراقي وللعراق يقولون لا، انتخبوا حتى يحدد المصير. عراق كثير، عراق انتخابي، حركة في الشارع العراقي، تجمعات موجودة، كل مرشح يأتي بمجموعة يثقفوا له، يصوتوا له، يتحدثوا عن إنجازاته، فيكون تفاوتات في المجتمع، تكون تجمعات، وتلك التجمعات لها أفكار سياسية أو اقتصادية أو سياسية، ما بداخلها لا تعرف حتى يضع هذا الرجل في تحت قبة البرلمان ويتحدث. اليوم الشارع منتظر المصير المجهول أو منتظر المصير ماذا يكون لنا في الحكومة الجديدة، ماذا يكون لنا في المنتخبين الجدد والمرشحين الجدد، وباقي يتربص وينظر عن كثب حتى ماذا تفعل به الأيام في الانتخابات إن شاء الله. وأنا أتمنى أستاذ أحمد ذاك أتمنى
معك خالد، ما أنا مو أحمد،
أعز المعذرة أستاذ خالد إن شاء الله يتبع أمة محمد
حبيبي.
أستاذ خالد أنا أتشرف بك، فعذرا لنسي الكلام لأن أنا دائما أستاذ أحمد
مثلك
مقرب وأخي العزيز.
عبد الحسين الفكرة وصلت وأنا شاكر الحضور معنا في اللقاء، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم، حياك الله. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الدكتور حميد الطرفي المحلل السياسي من العراق. بداية دكتور حميد الطرفي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في ألو طهران.
مرحبا،
حياك الله، مساك الله بالخير، ويسعدني أن أكون معك في لقاء اليوم. طبعا نتكلم عن الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات. بداية، كيف تقيمون أهمية وحساسية هذه الانتخابات عن غيرها في التوقيت والتحديات الراهنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الانتخابات هذا العام أو هذه الدورة بالذات مميزة بأكثر من سبب. السبب الأول أنها جاءت مبكرة،
نعم،
والثاني أنها جاءت بعد احتجاجات عامة سادت في العراق من الشمال إلى جنوبه، والفعل أهم من ذلك أن هناك مراهنات على إبعاد القوى السياسية الحاكمة منذ 2003 حتى الآن بقوى أخرى ربما أفرزتها ما يسمى باحتجاجات تشريع أو ثورة تشريع. أمام هذه المنعطفات الثلاث، حقيقة أن الدعاية الانتخابية قوية ومؤثرة خاصة بعد انتهاء مآرس زيارة الأربعين، لكن قراءتي لهذه الانتخابات أنها لن تستطيع أن تجيل الكتل السياسية الموجودة لسببين. السبب الأول هو أن هذه الكتل لا زالت تتمتع بمقبولية لدى الشارع العراقي، ولديها جماهير ومؤثرة ولديها ماكينة إعلامية ضخمة تمكنها من إحراز المقاعد الرئيسية في البرلمان القادم. والثاني أن القوى التي قادت الاحتجاجات في شنها والتي أفرزت قضايا سلبية كثيرة في فترة الاحتجاجات تشتتت ولم تتمكن من إيجاد بديل مناسب في الكتل الحاكمة. أمام هذه القراءة ربما تتغير الكثير من الأمور، ولكنها بذات الكتل التي كانت سابقا موجودة. تفضل.
طيب دكتور، يعني كما قال السيد السيستاني في بيان أورده مكتبه أن المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو طبعا من بعض النواقص لكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجع يكون أفضل مما مضى، وحث الناخبين على أن يأخذوا العبر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورهم المهم في رسم المستقبل البلد. ما هو العامل المشترك دكتور الذي بإمكانه تنشيط الشارع وحث الناخب على الإدلاء بصوته؟
طبعا قبل بيان السيد المرجع الأعلى السيستاني قبل يومين كانت هنالك مراهنات لبعض الكتل النافذة في العراق. أنت تعلم أن لدينا كتل تقريبا مؤدلجة درجة انضباط عالية، وكتل تنظيمية درجة انضباط أقل، وكتل أخرى تستخدم الانتخابات في لحظة الانتخابات تتصل بالجمهور. الكتل الأولى التي أشرنا عليها وهي كتلة معروفة في العراق راهنت على عدم المشاركة، ولذلك طالبت برئاسة الوزراء مبكرا وأنها ستحقق مئة مقعد وما إلى ذلك. المشاركة الآن بعد أن دعا السيد المرجع إلى مشاركة، حقيقة هنالك استجابة واضحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام وما حصل بعد مكتب السيد الثاني بعد بيان مكتب السيد الثاني حتى الآن طفرة نوعية في إقبال العراقيين على الانتخاب ومطالبة ببطاقاتهم، وهنالك تدافع ربما نحو مكاتب التجديد لاستحصال البطاقات السابقة أو محاولة التحديث بعد أن فات الأوان. أمام هذه المشاركة في تقديري ستتضرر الكتل المنضبطة كثيرا والتي كانت تراهن على أن الحضور سيختصر عليها، وبالتالي حسب قانون الانتخاب ستتمتع بأعلى الأصوات في دوائر متعددة مما يؤهلها للحصول على أكثر المقاعد. اليوم بعد هذه المشاركة ستتوزع النتائج، ستتوزع التوجهات، وستكون هنالك منافسة حقيقة، منافسة أكثر شرفا وأكثر موضوعية في الفوز بالمقاعد. وأمام هذا القارئ الجديد، احنا اليوم ربما أمام من يثبت أو من يحاول أن يثبت بحجة تدخل الدول الأجنبية أو تدور الدول الخارجية في عملية الانتخابات، هذا كله يعني هو يظهر لك حجم يعني خيبة الأمل أو ربما الضرر المعنوي الذي أصابه بعض الكتل من جراء بيان السويس.
طيب دكتور، يعني الإشاعات والحرب الإعلامية لعدم المشاركة في هذه الانتخابات، ماذا عن هذه الإشاعات ولمصلحة من تكون المشاركة قليلة؟
لا، أكو يعني سلول النظام السابق ومن نفذ اختارهم محاولين أن يطعنوا بشرعية النظام السياسي الحالي، باعتبار أنه كلما حصلت مقاطعة كلما كانت هناك فجوة بين النظام السياسي وبين القواعد الشعبية. ما نلاحظه يعني من حركة انتخابية ودعائية خلال اليومين الماضيين، أنا أتوقع وأمام مشاركة ربما في بعض المناطق الغربية قد تكون واسعة بسبب التنافس، أتصور أن الوسط والجنوب أيضا ستزداد نسبة المشاركة فيه، وربما تصل إلى من 40 إلى 50%، وهذه نسبة معقولة ومقبولة في كثير من الدول الديمقراطية المتقدمة في العالم.
طيب، ما أهمية بيان سماحة المرجع السيستاني في تحقيق المطلوب تغيير وضع الفساد والمفسدين؟
هذه طبعا ليست المرة الأولى التي تدعو فيها المرجعية للانتخاب الأصلح وعدم الانجرار وراء المناطقية أو الفئوية أو الحزبية أو العشائرية، وفي كل الانتخابات كانت بيانات المرجعية واضحة في هذا المجال. وفي تقديري أن الكتل يعني بما تمتلك من عمق شعبي وتأثير من جهة، ومن قدرة على إدارة لعبة الانتخابات وفن الانتخابات وفن الدعاية، ربما تغير وجوه نحو الأفضل وتأتي بعناصر جديدة أقل فسادا إلا أن نقول مزيئة ونظيفة. لكن بشكل عام النظام في العراق ليس من السهل أن يتحول من نظام يعني يخرقه الفساد إلى نظام صاعد 100% أو نظام متقي ونزيه ونظيف إلى الحد الذي تتمناه القواعد الشعبية. هذا أعتقد يحتاج إلى أكثر من دورة انتخابية حتى يخرج الناس من شرنقة الفئة والحزب والعشيرة والمنطقة إلى أن يختاروا أناسا نظيفين ويتمكنوا من أن يؤدوا دور النيابة بشكل عام.
طيب، من خلال ما تفضل به سماحة المرجع السيستاني، هناك ترحيب للرئاسات الثلاث بكلام المرجعية الرشيدة، ماذا يعكس هذا برأيك؟
طبعا يعكس أنه النظام حقيقة النظام السياسي يعني لو انحصرت المشاركة ربما لا يطعن في قانونيتها ودستوريتها إذا كانت نسبة المشاركة 20% أو أقل من ذلك في الانتخابات، فمن سيكون نتائج الانتخابات ملزمة، ولكن هنالك خلل جوهري في شرعية النظام باعتبار أن النظام يعتمد على رضا المحكوم بالحاكم، والشرعية تأتي من مشاركة الناس. المقاطعة في الانتخابات ستشدد حرجا كبيرا للنظام السياسي، وما أشارت المرجعية من انسداد الأفق السياسي، وهذا الانسداد إذا استمر بهذه الطريقة سيتحول النظام إلى مخرج أما بانقلاب عسكري وإما بثورة شعبية عارمة قد تؤدي إلى الفوضى. أمام هذين الاختيارين وكلاهما أمر، كان بيان السيد السيستاني حقيقة أعطى جرعة جديدة للنظام السياسي الحالي، ليس نظام الفاسد وإنما النظام الديمقراطي، نظام الانتخاب، نظام اختيار المحكوم بالحاكم، نظام التقدم إلى صناديق الاختراع، نظام الانتقال السري للسلطة. كل هذه الإشارات التي بحثها مكتب السيستاني يقينا ستكون محل ترحيب للقائمين على النظام السياسي في الوقت الحاضر، وأعني بذلك الرئاسات الثلاث.
طيب دكتور، يعني كيف تصف لنا الاستعدادات للانتخابات، وهل تبشر بالناخب أن يكون على ثقة بأنه إذا صوت سيكون هناك مستقبل باهر له أم ماذا؟
يقينا أنه لا خيار لدى العراقيين في الوقت الحاضر سوى الانتخابات. هذه الانتخابات ستكون درجة أولى أو ستكون النقطة الأولى أو المرحلة الأولى في التغيير الواسع النطاق. أنا لا أقول أن هذه الانتخابات ستأتي بنظام سياسي نموذجي، ستأتي بأعضاء نواب برلمان كلهم مجموعون ويقومون إلى آخر، لكن المحول أنه لا خيار لدينا الآن، لأنه الخيار الآخر خيار مرفوض يعني، أما انتظار انقلاب عسكري وأما انتقال إلى الفوضى والسلاح في ظل منطقة مجتهدة. أنت تعلم ما يحصل في سوريا وفي اليمن وفي سوريا، كل هذه تدل على أن هنالك إرادة يعني يدخل العراق بنفق مظلم ونفق الفوضى السلاح ونفق الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية. لذلك الدعوة إلى الانتخابات دعوة عقلانية تماما ودعوة شرعية ووطنية، وأنا أؤمل أن ستكون المشاركة إن شاء الله بنسبة جيدة وسينتج عنها نظام متقدم خطوة إلى الأمام، ويقين أن هنالك وجوه كثيرة ممن تتصل بالنزاهة والإخلاص إن شاء الله ستصل إلى خطة البرلمان في هذه الدورة.
طيب دكتور، سؤال أخير، يعني هناك أيادي خفية في العراق ممكن أن تحاول أن تعبث في الانتخابات وتبعد الناخب عن هالموضوع؟
لا زال يعني مراهناتهم باتت محصورة جدا. هذا الأمر كان ربما قبل شهر أو شهرين ممكن الحصول، إحنا أمام 7 أيام أو 8 أيام بالانتخابات، وهذا الأمد قصير جدا ولم يتمكن إن شاء الله، وبيان المرجعية واضح في المشاركة. لذلك نعول كثيرا على أن اللعبة لن تنطلي على أحد، وإن شاء الله ستتم الانتخابات على أفضل.
نعم دكتور حميد طرفي المحلل السياسي من العراق، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم من طهران، وأتمنى أكون معك في قراءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا لكم.
حياكم الله. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقائكم هذا من ألو طهران، ويسعدني أن يكون معي الآن الحج عدنان من العراق. حج عدنان مساك الله بالخير وأهلا بك معنا في اللقاء اليوم.
هي إليك وكل الكادر الموجود معك الآن.
حياك الله.
أولا أنا أبارك للشعب الإيراني إنجاز مهند زيارته للأربعينية وهذه الجموع الغفيرة والتي كان معها الطعام والغذاء والكوادر الطبية التي خدمت زوار الحسين. اثنين، اليوم المفوضية العليا للانتخابات المرتبطة مباشرة بالتعاون الصهيوني الأمريكي، والتي تريد أن تغير مفاهيم الحرية والديمقراطية في العراق إلى تبعية لأمريكا وأعوان أمريكا، وتأتمر بتعليمات الإمارات والسعودية. وآخرها قبل ساعات أصدرت أمرا مجرما حقيرا الحشد الشعبي عن المشاركة بالانتخابات.
نعم.
ولكنهم هؤلاء الجبناء يتبعون حزبان حاضر في الإعدام الرئيسي لا يعرفون شيئا، ويعرفون أيضا ماذا قدم هذا الشعب. ولو لم يكن هذا الحشد الشعبي أن يكونوا في هذه الدولة، هذه الدولة الساقطة الآن هي التي تتآمر على شعبها وعلى مقدساتها وعلى دينها وعلى الإسلام كله، بناء على أوامر يأتيها من السفير الأمريكي والبريطاني يبعدون الحشد الشعبي. أين الضحايا؟ أين الشهداء؟ أين هؤلاء الذين ذهبوا في سبيل تحرير الموصل والرمادي والتكريت والعراق وعاد العراق إلى هيبته؟ هل لا يكون هو الحشد الشعبي؟ اليوم وبالإذاعة الطهران الشريفة إذاعة وناشد سماحة السيستاني هذا الإمام الروحي والقائد الكبير الذي علمنا على الجهاد والصراحة، وذهب هؤلاء الشباب بدون رواتب، عافوا عوائلهم وقاتلوا لطرد داعش التي أسمته أمريكا أن يبقى 5 سنوات على الأقل، بعد 5 سنوات تتمكن من طرده، ولكنهم أقل من سنة حرروا هذه المدن وطردوا الداعش والتآمر على العراق. ولكن اليوم نرجو من سماحة السيد أن يصدر فتوى مثل ما أصدر فتوى الكفائية لتحرير هذه المدن وشكل الحشد الشعبي، أن يجبر هذه الحكومة الظالمة الظالمة التي ما وصل أكثر من هذا، أن تقوم هذه المرجعية بالانتخابات، أن ترجع عن قرارها هذا البائس الحقير، أنهم تعرضوا من كلمات الأخ هادي العامري الذي صرح أن الحشد باقي وباقي ويبقى غصبا عنهم منا إلى أن نحرر كل أراضينا ونطرد هذه العصابات وأمريكا من العراق، ويبقى عراقا إسلاميا يعمل بالقرآن الكريم وبعلمائنا الأفاضل وبحشدنا الشعبي الكريم. حياك الله استاذ
فادي. أهلا وسهلا، شكرا على المشاركة معنا في لقاء لطهران، وإن شاء الله نكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. أعزائي الكرام، هناك نعم حجي عدنان مشكور على المشاركة وأشوفك إن شاء الله على خير. أعزائي الكرام، هناك رسائل جاءتنا عبر الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشعب العراقي الشقيق قد عانى كثيرا من الاحتلال الأمريكي، لذلك فإنه يطمح أن تكون الانتخابات التشريعية الجديدة ملبية لطموحاته في اختيار الأشخاص الذين ليس لهم ارتباطات مع دول الاستكبار وأذيالها في المنطقة، حتى تكون انتخابات نزيهة وشريفة. فالعراقيون يريدون الأمن والاستقلال والحرية والتنمية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على وجودك معنا والمداخلة الطيبة منكم. معي صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع معا.
مساء الخير. الانتخابات العراقية، هناك فئات سياسية تريد تأجيل الانتخابات والأخرى تريدها في موعدها ولكل لمصلحته السياسية، أما البنتاغون يريدها في موعدها. لماذا؟ لأنه يخاف أو الخوف من التغيير للسيد القاضمي وبمجيء حكومة وطنية. وشكرا لكم.
حياكم الله صبح عبد الحميد من الأردن. و هناك رسالة من فاطمة الزهراء من العراق، تقول في رسالتها طبعا: اللهم إننا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها المواطن الشريف وتذل بها السياسي الكثيف، وأن لا ننخدع بانتخاب منافق يقول أنا لكم خادم وينقلب علينا ناقم، فيركب الجكسارات ويلعب بالمليارات ويتركنا جياع حفاد. نستمع لها الآن.
الله يخلصنا من الفاسدين، ساسة العراق الخونة، عملاء آل سعود وأمريكا وإسرائيل.
شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المداخلة. ومعي رسالة أخرى من عبد الله بوي من السنغال، يقول: لقد أكد المجتمعون على ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديدة بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع في التشريع لقانون تعديل قانون المحكمة والاتحادية. نشكر عبد الله أبوي من السنغال، وبانتظار رسائلكم أعزائي الكرام، فاصل قصير من ثم نعود نواصل معكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقائكم هذا من برنامج ألو طهران تحت عنوان الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات. وهذه التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق الذي يوافق يوم الأحد 10 من تشرين الأول، وحيث أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها. وهذا كان قد أبدأ المرجع الديني العراقي الأعلى سماحة السيد علي السيستاني موقفا بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحث الناخبين على الوعي والمسؤولية في الانتخابات القادمة، وأن ينتخبوا من هو الأصلح للعبور للطريق الأسلم بالبلد إلى مستقبل يكون أفضل من السابق، وأن يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. طبعا أعزائي الكرام، الناخبين يأخذوا العبر والدروس من التجارب الماضية وينتبهوا للمستقبل حتى يقيموا، وتكون أصواتهم لهم دور مهم في رسم مستقبل بلدهم، وليستغلوا الفرصة المهمة لكي يحدثوا تغييرا في إدارة الدولة وإبعاد الفاسدين عنها والغير كفؤين عن مفاصلها الرئيسة. طبعا هذا الأمر ليس بمستحيل، وهو ممكن أن تكاتفوا مع بعضهم البعض ووعوا وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسن الاختيار للأصلح حتى يأخذوا الطريق الصحيح لبلد يكون فيه مستقبله باهر إن شاء الله. نعم أعزائي الكرام، بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-67-62 و22-01-68-62 و22-01-48-48. وبإمكانكم على الواتساب أيضا المشاركة معنا، وهو رقمه كالتالي 00-98-938-8-78-4050. معي الآن أبو أحمد من العراق عبر الهاتف. بداية السلام عليكم أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله عزيزي وبركاته.
حياكم الله، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يدخل العراق في منعطف جديد وخطير، ألا وهو الانتخابات التشريعية النيابية. والآن اتجاه شعب العراقي في المناطق الجنوبية يريدون مرشحا جديدا لم يجرب، ويشترطون على المرشح ألا يساعد على التطبيع ومع الكيان الصهيوني، ونريد مرشحا نطلب منه قبل أن ننتخبه أن لا يلغي الحشد الشعبي أو يساعد على قرار برلماني يلغي الحشد الشعبي المجاهد في الخط الأول الذي نقذ العراق من محنته الكبرى الذي تعاون عليه العالم. والآن المرشحين يجولون في القرى والبلدان يذكرون دعايتهم الانتخابية من مختلف القوائم، وبعد أن أعلنت المرجعية الدينية العليا قرارها الصريح في أنه المرجعية لا تدعم أي كيان سياسي أو قائمة أو مرشح، والأمر يعود إلى الشعب. فالآن الاستفتاءات تحسن أمرها، هناك من يدعي بأن المرجعية من جانبه ويمحن العالم بهذا. فالآن نحن نحب المرجع المرشح الذي يوالي الجمهورية الإسلامية ويكون يحتفظ بعلاقتها بأنها الجارة العزيزة، الجارة التي وقفت إلى جانب العراق في محنته. وثلاثة أمور نجح فيها العراق هي المرجعية الدينية وتأييد الجمهورية الإسلامية ومساندتها والحشد الشعبي. هذه الضوابط يفوز المرشح إذا حلف وقسم عليها، وإلا فلا يمكن أن يصعد إلى الانتخابات غير هذه الأساليب. أنا استشفت من خلال مجالس التبليغ والمجالس والحسينيات، هذا هو رأي مناطقنا، ونتمنى أن يأتي مرشحا ينقذ العراق من محنته السائدة، وأن لا يوالي الإمبريالية الصهيونية الرجعية التي لا تريد العراق إلا الدمار والبلاء ونهب خيراته. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين، شكرا لإذاعة طهران العربية.
حياكم الله أبو أحمد، وشكر لكم على المشاركة معنا في موضوع الانتخابات العراقية. طبعا أعزائي الكرام، يستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخابات منذ عام 2005 في العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول 2021، وتجري هذه الانتخابات قبل موعدها بعد نجاح الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في أكتوبر تشرين الأول لعام 2019 لمطالبة الحكومة بالتقريب موعدها والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتسلم الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي هذا المنصب. طبعا ستعكس نتائج هذه الانتخابات ما حققته الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في عام 2019 من تغيير على صعيد وجوه وأطراف الطبقة السياسية تحكم العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وكشفت الاحتجاجات عن حجم الإحباط الواسع والعميق في أوساط العراقيين وخاصة فئة الشباب من النخبة السياسية العراقية الحاكمة، ورغبة واسعة في التغيير. ومع اقتراب موعد الانتخابات تراجعت حماسة وأمال القوى التي قادت الاحتجاجات في إمكانية إحداث تغيير عبر صناديق الاقتراع، ووصل الأمر بأطراف رئيسية فيها إلى مقاطعة الانتخابات من حيث الترشيح والتصويت. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقاء اليوم من ألو طهران، وكنا فيه قد تناولنا الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات، وحتى لقاء آخر إن شاء الله جديد. تقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم.